هنا فأنا هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد ربي جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا نافعين منتفعين، وأن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحبة الكرام، شروط قبول العمل عند ربنا سبحانه وتعالى ليس أن يكون كثيرا، بل أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولم يقل ربنا جل وعلا ليبلوكم أيكم أكثر عملا، إنما قال سبحانه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالمعنى أيها الأفاضل على حسن العمل، ليس المعنى على كثرة العمل أو على قلته. وكلما كان الإنسان أكثر إخلاصا لله جل وعلا كان عمله أقرب وأصوب، وكلما كان العمل أيضا متبعا فيه المرء سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يكون مقبولا بإذن الله تعالى عند ربنا جل وعلا. فلو أن إنسانا صلى صلاة الظهر مثلا، ومن شدة خشوعه وإخلاصه صلاها 5 ركعات مثلا، فلا تقبل منه لأنه مخلص لكنه ليس متبعا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك لو أن إنسانا كان مرائيا لكنه صلى على السنة لا يقبل منه، فلا بد أن تكون مخلصا لله تعالى في عملك، وأن تكون متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا العمل كان صلاة أو صياما أو صدقة أو دعوة إلى الله تعالى أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو غير ذلك من الأعمال، لا بد أن يكون مخلصا وأن يكون صوابا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص لله تعالى في القول والعمل، وأن يعيذنا وإياكم من البدع والمحدثات ما ظهر منها وما بطن. بارك الله فيكم، وأسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. شباب تعطوني فرصة بس نأخذ لنا كم سؤال من من وين أم راشد؟ من عجمان طيف، ونعتذر يبدو طولنا عليها. أم راشد،
ألو،
تفضلي أم راشد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أني أحبك يا شيخ، أحبك في الله.
بارك الله فيكم، الله يجعلنا وياكم من أحبابه. تفضلي أم راشد.
الله يخليك يا شيخ، أنا من زمان صار لي برن وحا ما تجاوب الخط.
بارك الله،
أنا يعني كثير كثير عندي مشكلة، يعني كثير كثير بحاجة من رأيك، من رقمك يا شيخ، ما أقدر أحكي مشكلتي على الخط.
خلاص الإخوان يعطونك إن شاء الله الرقم.
الله يخليك يا شيخ، ادعي لي أمانة يا شيخ.
بارك الله فيكم إن شاء الله تعالى. أختي مريم تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي مريم.
ممكن يا دكتور رقمك الخاص؟
خلاص الشباب يعطونك إياه من الكنترون إن شاء الله. أنا من معنا؟ عبد الله، تفضلي عبد الله. عبد الله،
ألو، مرحبا.
أو عفوا أم عبد الله، يمكن مرحبا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا بس حبيت أسألك، أنا متزوجة صار لي 4 أشهر واكتشفت إنه زوجي يخوني للمرة الثالثة، ويعني هسا أنا حامل ب5 أسابيع وأني طالبة الطلاق، فما أعرف شنو أتصرف. يعني هو زوجي قال أني التوبة وآسف وخلص، وآخر مرة أقول له طب كلم البنت وقول لها يعني ما تتصلين بعد علي، وأني رجل متزوج ومع العلم زوجي متزوج وأني الزوجة الثانية. فحبيت أسأل يعني أني أتراجع عن قرار الطلاق ولا أتكلم ولا شنو أسأل؟
عندك أولاد يا أختي؟
لا، أني متزوجة صار 4 أشهر وهسه حامل بطفل.
أي زوجك يعني
رحت عند دكتورة وقالت لي حامل ب5 أشهر.
أي زوجك كيف أخلاقه معك وتعامله وصلاته؟
والله هو كان يعني خلينا نقول من أصحاب المعاصي، وبعدين تاب الله عليه وراح على العمرة ورجع وصلاة وصوم، بس طيب. في الوقت الحالي رجع مثل قبل،
تعامله
البنات والطلعات
تعامله معك جيد
جدا.
طيب أنا وجهة نظري يا أختي، إذا كان الرجل سيلتزم لك بأمور، منها أنه يغير أرقامه كلها بحيث أنه يبدأ حياة جديدة، يقطع العلاقة مع تلك الفتيات يعني الفاسقات اللي يقعن في الفواحش وغير ذلك. يعني يعاهدك فعلا على مثل هذا، يعاهدك أن يحافظ على صلاته، أن يبحث عن صحبة خيرة.
شيخ، ما هو مرتين قبل أخلى بالعهد، يعني مرتين قال خلص أنا راح أترك وراح أغير ورجع. طيب. ومع نفس البنت. طب كلم البنت وقولي لها لا تتصلين علي. لا، ما أكلم البنت. يعني وصلت قلت له يا أني يا هاي البنت كلمها قولها لا تتصلين، قال لا ما أتصل. قلت له خلص أنا أروح على بيت أهلي.
طيب، إذا ذهبت البيت أهلك هل هذا يعتبر فيه نوع من
أيه؟
طيب، إذا ذهبت البيت أهلك هل هذا فيه زجر له يعني وحرص أنه يبدأ يصلح الأمور؟
أكيد، يعني لأنه خلص. إحنا مثل ما نقول متزوجين عن حب، فأكيد خلص. مثل إذا يعني كان صرفت إذن إلى أو يحس بغلطة
شيء. إذا كان ذهابك لبيت أهلك وزعلك وهجرانه مثلا أسبوعين ثلاثة أربعة يجعل الرجل يقول خلاص وأنا آسف، وإذا أرسل لك رسائل فردي عليه قولي له أنا والله ما همني إلا أنك يعني تعيش في تقوى وحرص وخير، وإني أنا لا أريد أني يعني أنا ما زعلت عليك عشانك ما تصرف عليه فلوس، أنا ما زعلت عليك لأجل أنك صرخت عليه يوم ولا ضربتني، أنا زعلت عليك لأنك تقع في فواحش وأمور.
هذا يعني أنا متزوجة صار أربع أشهر هو ضربني أربع أو خمس مرات،
يعني هذا يمكن عاد هذا يمكن أن يحتمل يعني ويحل بالهدوء، لكن أمور الفواحش والوقوع فيها هذا أعوذ بالله من كبائر الذنوب، وينبغي يعني أن تكون المرأة حازمة فيه. أما يوم ضربك ويوم زعل عليك ويوم زعلتي عليه، تبقى أن هذه أمور يمكن حلها داخليا بين الزوجين. فأنا أشوف أن إذا كان رجل يمكن فيه الإصلاح فحاولي، وأسأل الله تعالى أن يدله على الخير يا رب العالمين. بارك بارك. منصور مصلط، تفضل.
مصلط، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير يا شيخ.
الله يمسيك بالخير
شيخ، الله يطول لي عمرك. بسألك عن حكم بيع زمزم.
اي،
وحكم بيع القرآن الكريم.
اي، اما بالنسبة لبيع زمزم فهو لا يبيعك الماء بذاته، هو يبيعك عمله، لانه اخذ الإناء هذا البلاستيك وذهب ومسك يمكن صف مع الناس حتى عبأ، فهو يبيعك قيمة العمل الذي عمله، فهذا لا بأس به. كذلك بيع المصحف، ولا يبيع كلام الله تعالى، إنما يبيع عمله، يبيع قيمة الورق وقيمة الحبر وقيمة الطباعة وقيمة الشحن، وإلا فكلام الله جل وعلا أعظم وأعلى. فالصحيح أن كلا الأمرين جائز.
زين يا شيخ، مع أنهم قالوا يعني أنه وقف سقيا.
نعم، هي وقف، ولا يبيعك الماء كما ذكرت لك، لكنه يبيع العمل الذي عمله. يعني أنت ممكن تشتري الإناء بخمس ريال وتذهب وتدبر نفسك وتعبئه ببلاش، لكن لما يقوم هو عنك بهذا العمل ويذهب ويعبي لك ويأتي لك به جاهزا، ثم يقول مثلا أنا اشتريت الإناء بخمس ريال وأبيعك هذا كله بعشر ريال مثلا، قيمة عملي خمس ريال، هذا لا بأس فيه. بارك الله فيك. محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، هذا أسألك الحين، زوجتي تطلب مني الطلاق بأسباب، وحاليا تطلب مني الأموال اللي كانت تصرفها على البيت، هي كانت تشتغل وكانت تصرف على البيت، فهل يحق لها شرعا تطلب الأموال هاي؟
لا، إذا كانت تلك الأيام ما اشترطت عليك، إنما كأنها تقول من يعني عوضا عن غيابي عن البيت وعدم عنايتي به الكثيرة وذهابي إلى العمل أنا سأصرف كتعويض عن هذا التقصير، فليس في ذلك بأس ما دام أنها لما اشترطت عليك من البداية. لكن أنا أشوف أيضا محمد لو تم حل الأمور بهدوء فهو أولى، خاصة إذا كان بينكم أطفال يعني وبينكم حياة.
إن شاء الله. هو المشكلة الشيخ أنه ما في إنجاب، فعشان شيء هي طلب الطلاق.
من متى
هاي كمان؟ عفوا،
من متى متزوج؟
أربع سنين خمسة.
يعني أربع سنين تعتبر مدة يسيرة، يعني في ناس جلسوا 15 سنة و 20 سنة ثم رزقوا، والآن لله الحمد يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، وعدم الإنجاب هو داء. فيعني حرص الإنسان على أن يتطبب فيه وأن يعني يبحث عن علاجاته سواء في بعض المستشفيات في الداخل أو في الخارج، يعني أتصور بإذن الله تعالى أنه سيجد له علاجا. يعني الناس اللي ميؤوس من حالتهم تماما هم عددهم قليل، كثير من الناس يكون عنده انسداد في بعض الأمور أو أحيانا ضعف في أشياء أو نحوه، فهو داء يحتاج إلى دواء، والآن الطب تطور في هذا. أسأل الله أن يدلك على الخير يا رب. أحمد.
أمين.
حميد تفضل.
السلام عليكم ابو عمر.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يرضى عليك.
الله يحييك يا احمد.
طال عمرك الاسبوع اللي فات طلبت رقمك وقلت يعطونك الشباب ما اعطوني اياه.
يا شباب اعطوه رقمي الان قبل لا يقفل الخط. جزاكم الله خير.
الله يجزيك بالخير.
الله يحييك يا احمد واعتذر. بارك الله فيك.
طال عمرك.
الله يجزيك خير. احمد تفضل.
أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حالك يا دكتور؟
يا مرحبا يا احمد.
دكتور في نقطه بس مهمه في عده اسئله. انا مسافر.
اي
زين اضرب لك مثال. طبعا انا مسافر وطبعا اهل البلده يصلون صلاه المغرب.
اي
زين وانا بس لكن طبعا فاتتني صلاه العصر فانا دخلت معاهم جماعه بنيه العصر.
جيد
زين.
أي.
الحين هم صلوا ثلاث انا كيف اصلي؟
تقوم تاتي برابعه.
صليت الرابعه اوكي زين. هذا الاولى طبعا صح اني اصلي اربع معاهم.
اي نعم انت انت مسافر.
لان في منهم صلوا ركعتين وتسلموا.
لا لا غير صحيح. الاصل اذا الامام يتم صلاته وان تتم صلاتك وراءه فتاتي بركعه الرابعه ثم نعم. اذا انتهى تقوم وتصلي صلاه المغرب ثلاثه.
نعم شيخ هذا كلام واضح لي يعني. لكن في ناس يعني معي كانوا اصحابي ما كانوا فاهمين هالنقطه فبعدين تعرف
خلاص
صارت مثل هالمناوشات
خلاص يعيد
انا بس حبيت اني اتصل فيك وطرشت عليهم بعد نفس الشيء رساله قلت لهم تابعوا البرنامج عشان يسمعون
لي. جيد يا احمد. وعليهم اعاده صلاتهم. وكذلك احمد ترى صلاه العصر لا يجوز جمعها مع المغرب لكن أيوة انت ربما عندكم عذر او شيء.
يا شيخ بس انا دخلت بنيه العصر.
عموما صلاتك صحيحه لكن في المرات القادمه احرص ان تصلي الظهر اما تقديما مع العصر اذا كنت مسافرا او تصليها في وقتها. يا الله يقبل منا ومنك. ابو عبد الرحمن تفضل.
نعم نعم شيخنا.
تفضل ابو عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شلون الصحة شيخ؟
أبشرك إني بنعمة الله يسلمك.
هلا شيخ.
اتفضل أبو عبد الرحمن.
أحبك بالله شيخ.
جزاك الله خير. أحبك الله أحبتني فيه الله يحفظك.
شيخنا يعني ما تصورت ما 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 أصدق إني حصلتك.
الله يجزيك خير والله يحييك ومرحبا بك. أبو عبد الرحمن عندك سؤال؟
شيخ طلب أطلب رقمك الخاص. يعني ممكن ينطوني اياه واطلب منك بان ترد لي لان ما اصدق ما اتصور بان حصلتك وسمعت صوتك بالتليفون.
الله يحفظك ويبارك فيك وانت اخ عزيز. وشباب ايضا قبل لا يقفل اعطوه الرقم تكفون لا تحرجوني معه. الله يحييك. امل تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ وحبك الله بالله.
بارك الله فيكم تفضل.
شيخنا انا الي 11 سنه متزوجه.
أي.
والكل بيحسدني انه انا وزوجي كتير ممتازين مع بعض. وسبحان الله من شهرين اختلف زوجي 100% معي. وصار لا يطيق ان يرى ان يراني او ان يسمع كلامي واحاول ان اصلح معه لكنه تغير معي فماذا افعل؟
هل هناك مظاهر معينه خرجت عليه او عليك يعني مثلا؟
لا والله يا شيخ هو تغير 100%.
طيب هل ممكن
يخرج مع الاصدقاء ولا يعود الا للنوم؟
هل في اصدقاء معينين جدد تعرف عليهم؟
والله لا اعرف.
طيب اذا قدمتي له النصيحه وقلتي له ايش السبب ايش يقول لك؟
لا يقبل.
طيب انا ودي اتصل به هو اذا تيسر ساساله عن بعض الامور فاقترح عليه ما يتصل به البرنامج او يتصل به يعني بعد البرنامج تأخذين هاتفي من الإخوان
إن شاء الله.
الله يحفظك ويؤلف قلبك وقلبه. أم جمال تفضلي.
الله السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يزيدك نور ونور ونور.
الله
والله منحبك في الله.
بارك الله فيكم.
الله يطول لعمرك.
الله يجزيكم خير.
خلينا ياك بارك. أنا بدي بس تدعي لي الله يأوينا يصبرني.
آمين. الله يوفقنا.
بس يا شيخ عسر أنا عشرة عمر أنا بجوزة يعني لآخر بعد شيء 10 سنوات قال أنا بجيب بس جبت الحمد لله بس أولاد ما جبت بنات.
أيوة.
قال بدي يتزوج بده بنات. تزوج مش مشكلة والله يعني أنا صح زعلت بس خلاص الله حلل. تزوج مرة ثانية جاب بنات بس بعد عشرة كمان 14 سنة هلأ تزوج الثالثة راح طلقني.
عجيب
يعني طلقني بالأسباب بس طلقني خلاص هيك طلقني.
وش ايش السبب طلقك ام
والله
جمال؟
والله يمكن حرمته جديده.
اي
جديده هي طلباتها اكيد جديده فبطلقني وحتى ما عم يشوف عياله هلا من سنه يمكن ما شاف عياله.
ابنائك اعمارهم كم؟ 13 سنه كذا مثلا؟
اي في 13 سنه في 10 سنوات. في 6 سنوات.
طيب أنا أرى أم جمال يعني إذا كنت أنت ما وقع منك شيء, لأن بعض النساء أحيانا ربما إذا تزوج زوجها تعمل له بعض المشكلات وكذا فلا يطيق أن يصبر عليها.
والله ما سويت شيء يعني أبدا أبدا, يعني أنا انقهرت بس لأنه حتى أنه طلق الزوج الثاني.
عجيب, ما أبقى إلا واحدة عنده.
أنا الأولى تزوج مرة ثانية والحين الثالثة.
وطلقك وطلق الثانية.
طلق الثانية وبعدين طلقني إليه بعدين رد الثانية وخلاني إليه مطلق.
طيب أنا أشوف أنه لو تكلمت معه بهدوء اتصلي
به وتكلمي. والله تكلمت, خلاص هو بحر حياته, بس أنا حبيت أنه تدعي أنه بركي هيك الله يهدي هرجال يشوف أولادهم, يعني إذا طلقوا المرأة يطلقوها.
صدقتي صدقتي أم جمال حرام. وأنا أقول أيضا بإذن الله أنا أتصور أنه يعني سيعود إلى يعني تفكيره ورشده ويراجعك, لكن أهم شيء أنك لا يرى منك الآن يعني شدة في التعامل أو عنف أو كذا, بل يعني كوني هينة لينة لطيفة بحيث أنه يقول أنا غلطان اللي طلقتها فلأراجعها. وكذلك إذا كان هناك أحد يمكن يؤثر فيه من أب له أو إخوان أو نحو ذلك يؤثر فيه بأسلوب مناسب يمكن الاستعانة به, وأسأل الله أن يدلنا ويدل على الخير. وهو بلا شك أيها الإخوة يعني التسرع حقيقة ب... طيب أعطنا أم زهرة بعدين أعلق. أم زهرة تفضلي.
أم زهرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا زوجي متزوج أكثر من مرة, يعني أنا الثالثة وزوج النقفة زي الرابعة, وتعامله وياه يعني مو زين, وحتى ما يقبل يعني خليني أعرف على أهلي. وأني عندي مزوجة قبل رجال يعني, وعندي بنية ومتوفي زوجي, وحتى على بنتي ما يخليني أروح. وأني معاملتي وياه حال زينة يعني, ونيتي صافية وياه.
أم زهرة
وما أعرف شلون أتعامل وياه.
كم صار لك متزوجة؟
14 سنة.
14؟
13.
من متى بدأ يمنعك من أهلك؟ من كم يعني؟
والله من الزوجة الثانية. زوجها من سوريا. يعني جينا كنا للعراق.
أبد إن شاء الله.
وما أعرف هو نوبتي يقول لي بالشقة أو بالضحك. يقول لي إنه أنت ما طول إلا تروح بيته. الأهل هاي اللي أنت أخليك.
لا إن شاء الله يا أم زهرة إن الله بيهديه وبيصلحه. أنت خذ الأمور بالهدوء وعاملي معاملة جيدة وحاولي تكسبينه يعني بشتى الوسائل. وإن شاء الله أن الله تعالى بيرده إليك إن شاء الله. بارك الله. عسى سؤال أم حسن, عسى ما هو بتعدد زوجات بعد. هاي أم حسن اليوم ما شاء الله حول الخمسة
أسئلة
كلها مشاكل. وعليكم السلام, مرحبا أم حسن تفضلي.
كيف الحال دكتور؟
أنا بخير الحمد لله.
دكتور أبي رقمك خاص لأنه في عندي أمور خاصة مرة جدا يعني, أبي
أكلمك. خلاص الإخوان يعطونك إياه إن شاء الله تعالى.
معليش دكتور يعني خليهم يعطوني لأني 7 سنين وأنا أحتري يعني.
خلاص الشباب أعطوه إياه جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. كوثر من وين؟ طيب كوثر أجل انتظريني بس ما دام تتصلين من داخل الإمارات أعطيني لحظة. أنا أنبه تنبيهين يا إخواني. التنبيه الأول قول المرأة للرجل إني أحبك ولا أحبك في الله, هذا لا ينبغي أن تقوله المرأة للرجل إلا إذا كان في سن أبيها شايب, ما هي مشكلة تقول لا أحبك في الله وكذا, لكن أن تكون تقول لي يعني هي شابة ربما وتقول لرجل شاب مثلها أنا أحبك ولا أحبك في الله, هذا لا ينبغي أن تقوله المرأة. أنا أعلم حقيقة نية الأخوات أنها نية صادقة ولا يعني أعنف عليهن الله يجزاهن خير, أعلم إن شاء الله أن النية صالحة, لكن لا يناسب أن يقال هذا, ولا أنا أعلم بإذن الله أن نيتهن صالحة وأنهن يعني الله يجزاهن خير متابعات للبرنامج أو ربما للصفحات في الفيسبوك وتويتر, ويعني هناك ربما وجدنا بعض الفائدة فيعني تأثرنا شرعا فقالت أنا أحبك في الله لأنك تدلني على الخير, فهذا نيتهن إن شاء الله. لكن أيضا لا ينبغي أن تقول المرأة للرجل أن يحبك في الله. المسألة الثانية, قد يقول البعض يعني أني أجيب على أكثر الأسئلة التي تتكلم عن مشاكل بين الزوجين أني أقول لها أصبري. طيب أعطوني حل آخر يا جماعة, إذا كان الزوج نصح وذكر ولم ينتهي وهو مجرد الأخطاء التي عنده إما أنه يعني غضوب أو ربما أحيانا يصرخ عليها أو كذا, لكنه مصلي وينفق على أولاده ومهتم ببيته ونحو ذلك, فمثل هذه الأمور لا يكون الحل فيها أن أقول والله شد عليه قولي لطلقني. طيب طلقها عندها 5 أطفال, أين ستذهب هذه المرأة؟ تجلس عند أبيها إلى متى؟ تجلس عند إخوانها عند زوجات إخوانها؟ تحرص المرأة حقيقة أو يحرص المفتي في مثل هالأمور إلى أن يجمع الأمور بقدر المستطاع وأن يبين أنه لا يوجد رجل كامل ولا امرأة كاملة بل يصبر الزوج على زوجته وتصبر هي على زوجها وأحاول قدر المستطاع أن ألم الشمل يعني وأن نخفف عن الشخص الذي يعني يتحدث معنا وأسأل الله أن يجمع الجميع على الخير. كوثر راحت. طيب أبو سلطان تفضل. تفضل يا أبو سلطان. أم سلطان
دكتور.
مرحبا أبو سلطان الله يحييك.
الله يعطيك العافية دكتور شلونك؟
بخير ونعمة الله يبارك فيك.
معك أبو سلطان من البحر.
يا مرحبا يا أبو سلطان. اخفض التلفزيون بس
إن شاء الله. دكتور دكتور الله يطول عمرك عندي سؤال بس ممكن؟
تفضل
دكتور. أنا المسجد عند بيتي
أي
واسمع الأذان واسمع هذه أحاول أن أروح ما أقدر في شيء يمنعني وتعود من إبليس وأقرأ القرآن وأنا رايح على المسجد أوصل عند المسجد ما أقدر أخش المسجد.
يعني هذا من الشيطان وسوسة من الشيطان. استعذ بالله من الشيطان الرجيم واحرص على الأذكار.
دكتور أتعوذ من الشيطان وكل حاجة أسويها أذكر الله والقرآن بإيدي وأنا رايح المسجد وأقرأ القرآن.
هذه الحالة الحالة متى بدأت معك؟
والله من سنين دكتور مو أمس من سنين.
وكنت قبل حريصا على الصلاة في المسجد.
إي نعم دكتور.
طيب أنا أشوف أن هذا من يعني من الشيطان. أنا كنت سأقول لك ربما أحد رآك حريصا على المسجد وكذا وأصابك بعين لكن العين حتى لو أصيب بها الإنسان فهي تخف مع مرور السنين. يعني لو قلت لي أصبت بها من أسبوعين ممكن أقول لك هذه عين لكن مدام من بعيد فاضغط على نفسك واستعن بالله وبإذن الله تعالى أول مرة ستجد الأمر شاقا عليك 100% المرة الثانية ستجده شاقا 90% المرة التي بعدها خلاص سيبدأ تنزل هذه المشقة لأنك انتصرت على الشيطان مرارا. وأسأل الله أن يوفقك وأن يجعلك من أهل المساجد.
الدكتور تقدر تفسر لي الحلم دكتور؟
لا والله ما فسر أحلام يا أبو سلطان.
الله يعطيك العافية دكتور.
الله يحفظك. فارسية تفضلي. فارسية
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخفضي صوتك.
الحاجة يا شيخ أني نحب نشكرك علي وقتك معنا في ليبيا ودعاءك منا الصادق.
بارك الله فيكم وأسأل الله لكم التوفيق والسداد وأهل ليبيا أهل خير وعلم وإيمان وأسأل الله أن يدلكم على الخير ويدل جميع بلداننا يا رب العالمين. في سؤال عندك فارس؟
بارك الله فيك.
الله يحفظكم بارك الله فيكم
يا شيخ. نبي أسألك على حكم التشطير الحواجب.
جائز ليس فيه بأس. في سؤال آخر؟
وعدسات اللاصقة
أيضا جائزة ليس فيها بأس ما إذا ليس فيها مضرة على العين لا بأس فيها من باب التزين. الليلة تفضلي.
ألو السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي ليلى.
أنا ليلى من أنا جزائرية الأصل لكن عايشة في مارسيليا.
مرحبا بكم.
اسمح لي شيخ يمكن الناس كتير يقولون على لغتنا ان احنا ما نجيبش اللغه العربيه.
لا
اذا ما فهمتنيش واش رايح نسالك.
لا سافهمك ان شاء الله وانا متعود على اللهجه الجزائريه. تفضلي.
الله يخليك. انا كثير سعيده اني تكلمت معك.
طيب
صاير لي اكثر من 4 سنين او 3 سنين.
طيب ليلى اعطيني السؤال لان الفاصل.
سألت علي انا اشتغل انا
تشتغلي تشتغلي كوافيره او مزينه؟
لا مش كوافيره او مزينه. انا اتكلف بشيخ مريض لكن هو يهودي الاصل. ونقضي كل اخر الاسبوع السبت والاحد نقضيه عند هذه العائله اليهوديه وانا نصلي في بيت يهودي ونقرا القران في بيت يهودي حتى في رمضان.
طيب
عندي ايامات.
انت ممرضه
في بيت يهودي.
انت ممرضه
هل يجوز لي؟
انت ممرضه انت ممرضه او يعني امور اجتماعيه؟
ايه نعم
انت ممرضه.
وي.
طيب ساجيب على ذلك بعد الفاصل ان شاء الله لان وقت الاذان الان دخل. بارك الله فيكم. هذا فاصل
ادعي لي الله
ان شاء الله. بادعي لك
اعطيني ولد الحلال.
بادعي لك ان شاء الله. هذا فاصل ونعود اليكم باذن الله.
فأنا هنا فأنا هنا فأنا هنا قلبي معي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أخي أو أختي أسماء تقول لي شيخ ما هو وادي الويل لما قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون إلى غيره من الويل هو الوعيد والتخويف. قال بعض أهل العلم أنه واد في جهنم فاستعيذ منه جهنم، لكن هذا قول لبعض السلف لكن ليس هناك ما يدل عليه. نعم أبو محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير.
يا مرحبا يا أبو محمد، الله يحييك.
كيف صحتك أبو محمد؟
أبشرك أني بنعمة، الله يسلمك.
يا شيخ أنا عندي سؤال حبة أسألك.
تفضل.
يا شيخ بسألك عن التنجيم. يا شيخ.
اخفض التلفزيون بس عشان أسمعك جيدا.
أبشر أبشر.
الله يحفظك. تسألني عن التجديد.
يا شيخ
ايه
انا بسألك عن التنجيم، هو النوع يا شيخ مثلا اذا لقيت منجم وقال لك نجمك كذا وكذا
ايه،
واذا قال لك نجمك كذا وكذا فيا شيخ يعني نجمك اللي يقول لك نجمك طيب وانت محترم وحسن خلقك عالية، وشيخ اخوي عندي ثاني فقال له انت ماذا نجمك؟ قال له انت نجمك كذا وكذا، انت تحب الشخص هذا حبا كثيرا في الله مثل هذا الأكاذيب يا شيخ.
اي
هل هذا يدخل فيها شيخ من نوع من انواع الشرك؟
هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من التمس شعبة من النجوم التمس شعبة من السحر زاد ما زاد. فلا يجوز التنجيم اي وسيلة يستظهر بها الانسان علم الغيب، سواء قراءة الفنجان او التنجيم او الخط في الرمل او اللعب بالحصى او القراءة في الكف او نحو، كل هذه الوسائل منازعة لله تعالى في صفة من صفاته وهي علم الغيب ولا يجوز.
طيب يا شيخ هل هو يعني هذا خارج عن الإسلام أم لا يا شيخ؟
يعني ما نستطيع أن نقول أنه كفر بالله العظيم، لكن لا يجوز سؤال أمثال هؤلاء الذين يدعون علم الغيب بالنظر في النجوم، فالإنسان يسأل الله تعالى التوفيق ويعتمد عليه وحده لا شريك له. وكل الذي يقولون هذا الكلام في كثير من الأحيان يقولون أشياء عامة، يعني يقول لك مثلا أنا سأخبرك ماذا سيحصل لك خلال الأسبوع القادم فتقول نعم أخبرني. لا
ليس كذا يا شيخ، قال لنجمك كذا وخذ يعني نوع من نوع التمييز يا شيخ بس.
أي نعم هذا أيضا هذا طيب. كله لا يجوز اعتماد على النجوم.
طيب هو شرك في الربوبية أم لا؟
لا ليس شركا في الربوبية، يعني أنا لا أستطيع أن أجعله مشركا أنه كافر بالله العظيم، لكن أقول إنك أن هذا الفعل محرم وهو منازع لله تعالى في صفاته. فإذا اعتقد أن هناك من يتصرف في الكون مع الله هذا شرك في الربوبية، لأن الربوبية هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، أنه هو الخالق وهو المالك وهو المدبر للكون. فإذا اعتقد أن هذه النجوم تدبر مع الله هذا شرك في الربوبية، أما إذا لم يعتقد ذلك فهو شرك في الألوهية في منازعة الله تعالى في صفاته، وهذا أيضا لا يجوز. بارك الله فيك. صابرين تفضلي.
أهلا يا شيخ كيف حالك؟
مرحبا بكم الله يحييكم.
أني مثلك أنت عارف أن معمر كان كافر وكان دار في الليبيين أكثر ما يمكن يجروا الكفار في المسلمين.
طيب أعطيني صابرين سؤالك مباشرة، أنا ما ودي أتكلم الرجل مات
مؤيدة وناصر معمر وقاعد إلى الآن مناصرة وغضبان علينا أنا وأهلي وقوتي ومش راضية وشبه حرمت أن تخش لحياشنا، ما تقولوش هكا لا ما تنصروش الثورة
خلاص
الجديدة.
أنا أشوف صابرين
مشكلة أن صابرين مش عارف كيف
صابرين ما دام أن والدتك يعني ترى أن ما وقع هو خطأ قولوا لها يا أمي نحن لا شاركنا في قتل الرجل ولا في القيام عليه، إحنا بناتك وعندك في البيت طلعينا من هذه الأمور كلها وخلينا نعيش بنات مع أمهن. أما مسألة الرجل هو مات كافرا أو مات مسلما أو كذا هذا أمر لا يفيد أن نتكلم فيه الآن، ولكن أنت في علاقتك مع أمك احرصي أنك تبري بها، المواضيع التي تجعلها تغضب لا تثيريها أمامها، أظهرها الموافقة. لو قالت لا أنتم غلطانين قولي فعلا هم غلطانين الله يهديهم الله يردهم إلى الحق فعلا هم أخطأوا، خلي أهم شيء الوالدة بس على كبر سنها أن يذهب عنها هذا الغضب. بارك الله فيكم. خليفة.
السلام عليكم.
تفضل يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل خليفة. تفضل.
لو سمحت أريد رقمك الخاص.
خلاص يا خليفة الشباب يعطونك إياه إن شاء الله. طيب هذا حمودي الطويرقي يقول لي شيخ ما حكم شراء الأرض الوقف بصك مزور وملغي ويتم بيعه على آخرين بنفس الصك، هل هذا جائز؟ لا لا يجوز. الأرض إذا أوقفت، لو إنسان عنده أرض وقال هذه الأرض وقف تجعل مثلا يبنى عليها مسجد، أو مثلا أنا أوقفها ليبنى عليها مدرسة لتحفيظ القرآن، أو أنا أجعلها وقفا لا تباع ولا يملكها أحد، أجعلها مواقف قريبة من سوق تنفع الناس، أو عند مسجد تنفع الناس، أو يقام عليها مستشفى أو غسيل كلى أو نحو ذلك، إذا أوقفها لشيء معين فيجب تنفيذ الوصية إذا وجد مال. فإذا لم يوجد مال لم يجوز أن يعني أن تباع، أن يبيعها الورثة، لكن لو باعوها لأجل أن يحصلوا بها وقفا آخر أنفع فلا بأس. يعني لو قال هذه الأرض ابنوا عليها مستشفى، ثم مثلا هذه الأرض باعوها بخمسة ملايين واشتروا مستشفى جاهز بخمسة ملايين، هذا جائز لأنهم يعني طبقوا ما يريد. أما أن تباع وتصرف الأموال في يعني منافع المنافع الورثة فهذا لا يجوز. من معنا؟ سارة. نورة، تفضلي نورة. طيب، يقول أيمن، تفضل أيمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا يا أيمن، الله يحييك. تفضل أيمن.
شيخ عندي سؤالين بسألك.
تفضل.
بسألك عن إقامة الولائم في أوقات العزاء.
نعم.
من غير أموال اليتامى.
نعم، من أموال الورثة.
من أموال الورثة.
اي.
ومتى يجوز إقامة الولائم؟
اي، طبعا الأصل أن الذين يعزون أن لا يجتمعوا في بيت محدد، لأن بعض العلم عد ذلك من النياحة. لكن إذا كانوا يجتمعون لا لأجل ندب الميت والنياحة عليه، إنما لأجل أن لا يتعب الذين يأتون يعزونهم، أن لا يتعبوا في تتبعهم في بيوتهم فاجتمعوا في مكان واحد، فهذا على الأصح أنه لا بأس به، بشرط أن لا يحصل إسراف في طعام أو شراب أو استعمال لمال الميت في لهؤلاء الضيوف. يعني أحيانا ثلاثة أيام وعندهم غدا وعشاء كل يوم، ربما ذبحوا ذبيحتين للغداء وثنتين للعشاء، والذبيحة ربما اشتروها يعني مبلغ كبير، فهذه أموال لليتامى هم أحق بها أن يستفيدوا منها، فلا ظهر أنه لا يجوز الإسراف في مثل هذا. لكن لو اجتمعوا فترة العصر إلى العشاء فرضا وشاي وقهوة ونحو ما لا يكلف عليهم لأجل فقط اجتماع الناس العزاء فلا بأس عليهم، بشرط أن لا يكون هناك نياحة. أبو نايف. أبو نايف تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يطول عمرك. أبي رقمك الخاص. الله عزيز.
خلاص يا أبو نايف، يعطونك الشباب أعطوه رقمي. يقول فضيلة الشيخ، كيف نتعامل مع الجماعات المختلفة؟ تكلمت عن هذا مرارا حقيقة، ما يتعلق بتقسيم الناس إلى جماعة كذا وجماعة كذا، تكلمنا عنه ولو يبدو أن إعادة الكلام ربما لا تكون مفيدة. صالح تفضل. صالح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا يا صالح، حياك الله.
والله أنا أحبك في الله يا شيخ.
الله يجزيك خير، أحبك الله أحبتني فيه.
شيخ، سؤال، إحنا رحنا على المقبرة دفن واحد.
أي.
وبعد ما صلينا عليه صلاة الجنازة وجينا دفناه حطيناه بالقبر، إجا واحد وقام يصلي عليه.
صلى عليه بعد دفنه؟
بعد الدفن، هل هذا جائز؟
يعني من فاتته الصلاة على الميت ولم يصلي عليه قبل الدفن فيجوز له أن يصلي عليه بعد الدفن. النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن امرأة ماتت بالليل وسأل عنها فقالوا قد ماتت، قال لما ما أذنتموني؟ قال ماتت بليل فكرهنا أن نوقظه، قال دلوني على قبرها، فمضى عليه الصلاة والسلام وصلى على القبر، جعل القبر بينه وبين القبلة وصلى على الميت وهو في داخل قبره. بارك الله فيك. أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا عندي سؤال بالنسبة لتعدد الزوجات، هل يجوز لأي رجل أن يعدد الزوجات حتى لو كان ما عنده إمكانية؟
إذا كان الرجل ليس عنده إمكانية مالية وليس عنده إمكانية على العدل، ليس عنده إمكانية على إدارة البيتين
مالية وجسدية يا شيخ. نعم. حتى لو كان كبير العمر.
نعم، إذا كان ليس عنده مقدرة لا مالية ولا جسدية فهذا سيكون ظلم للمرأة الجديدة، فلا ينبغي له أن يتزوج.
والقديمات
كيف القديمات؟ ما فهمت القديمات كيف يعني؟
يعني تعدد أكثر من واحدة، يعني ثلاثة أو أربعة يصبح لديه.
إذا كان الرجل قادرا ورأى أنه يحتاج إلى التعدد، يعني تعرفين أحيانا بعض الرجال ربما يكون عنده أعذار لا نستطيع أن نعرفها.
يا شيخ هو يتحجج يقول أنني أعمل شيئا حلال، ولكن هو ليس لديه القدرة المالية، هو فقط يمتلك الراتب، وأحيانا يحصل على مال من هنا وهناك قليل.
إذا كان الرجل ليس عنده مقدرة، الله سبحانه وتعالى لما بين النبي عليه الصلاة والسلام لما بين الأمر بالزواج قال من استطاع منكم الباءة، الباءة قالوا هي المقدرة الجسدية والمقدرة المالية فليتزوج، قالوا من لم يستطع عليه بالصوم إلى آخره. فإذا كان الرجل ليس عنده مقدرة على رعاية البيتين والقيام بهما، إما ليس عنده مقدرة مالية أو ليس عنده مقدرة جسدية أو أحيانا ليس عنده مقدرة إدارية أن يدير بيتين، فلا ينبغي له أن يورط يعني أن يلبس لباسا لا يستطيع أن يقوم به. أما إذا كان عنده مقدرة أو عنده أسباب معينة فلا نستطيع أن نقف أمامه في أمر قد أباحه الله تعالى له. وهذا فاصل وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا. السلام عليكم، هذا أحمد يقول يا شيخ هل يوجد أجر لقراءة سورة الإخلاص 10 مرات؟ نعم، في الحديث الذي عند الترمذي وحسنه الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ سورة قل الله 11 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. يقول يا شيخ مللت من كثر ما أتصل. والله لا تلوموني يا جماعة، الاتصالات يعني كثيرة والأمر ليس بيدي. يقول كيف يكون العبد مخلصا وكيف يقي نفسه من وسوسة الشيطان؟ هذه الأخت رمزت لاسمها مشتاقة للمطر. الإخلاص الله سبحانه وتعالى أن يبتغي بعمله وجه الله، وأن لا يبتغي أن يثني عليه الناس أو أن يمدحوه بسبب عمله، ليكون إن شاء الله تعالى مخلصا. أما بالنسبة لابتعاد من وسوسة الشيطان فالشيطان يطرح الشك في قلوب كل الناس، لكن لا ينبغي الإنسان أن يستجيب له، بل يستعيذ بالله تعالى من شره وإنه لا يضره إن شاء الله. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعلم أو تعمل. نعم يا أبا أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك الله يا شيخ.
بارك الله فيك، أحبك الله.
الله خير.
الله يجزيك.
الله يطول عمرك، أنا بغيت رقمك الشخصي.
خلاص يا أبو أحمد، الشباب يعطونك إياها إن شاء الله. وداد. هدى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك يا شيخ؟
مرحبا يا هدى.
يا شيخ والله أنا بغيت أسألك.
أي.
أنا أبوي عنده عمارة.
أي.
وأبوي حاليا متزوج وعنده 3 بنات صغار. فيبغى يبيع العمارة علما بأنه ما هو حاصل عن الجنسية ومسجل البيت باسم أخويا. ألو.
أي أسمعك.
المهم والحين هو بيبيع البيت ويقول يبغى يشتري بيت صغير له لحرمته وعياله، واحنا كلنا واقفين ضده ما نبغاه يبيع البيت. ايش تقول
يعني؟ انتم يا هدى ساكنين في العمارة هو بيبيعها ويطلعكم؟
لا احنا كلنا متزوجين.
وهو يريد ان يبيع العمارة ويشتري بيت احسن شوي، يعني ليس يسكن في شقة.
لا يبغى بيت صغير.
طيب والفلوس الزايدة ماذا سيفعل بها؟
يقول عليه ديون وإخواني كلهم واقفين ضده. لا
إذا الرجل عقله معه ويتصرف بعقله لا يجوز الوقوف ضده، هذا ماله ويتصرف به كما يشاء ما دام أن عقله معه وأنه إنسان راشد، لا يجوز أن تقف ضده. رجل يبغى يبيع العمارة يسدد الديون اللي عليه ويشتري بيت يسكن هو وأطفاله الذين عنده، لا يجوز منعه من ذلك.
ما يجوز
لا يجوز تمنعونه، هذا ماله يا بنتي يفعل به ما يشاء. أنت الحين لو جمعتي لك 5000 وقلت يا بشتري جوال وبشتري كذا للبيت وقف أبوك ضدك، لا يحق له ذلك، هذا مالك وتصرفك فيه تصرف عادي. فكذلك ما دام الأب سيتصرف بالمال تصرفا عاقلا راشدا، ما قال والله ببيع العمارة وأذهب فرضا إلى مكان في الخارج أسكر وأنكر بهذه الأموال. نعم نقول لا تفعل ذلك. أو قال سأحرق المال، هذا سيسدد دينا عليه ويشتري بيتا آخر، هذا لا بأس عليه فيه. فاطمة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا ودي يا شيخ إنك تدعي لي بالفرج العاجل.
أسأل
الله. جميع المشاهدين لو تكرمتم الله يرضى عليكم.
يفرج عنا وعنك يا رب العالمين ويسوق لنا وإليك.
إن ربنا يرفع عني الظلم.
آمين آمين آمين. الله يكون معك.
والعفاف في القريب.
أسأل الله أن يكون معك ويوفقنا وياك لكل خير. بارك الله فيكم. يقول يا شيخ إذا كان الإنسان إذا كانت زوجة الإنسان تريد أن تقص حواجبه ويمنعه من ذلك، تكلمتنا عن حكم قص الحواجب سابقا وقلت إذا كان حاجبه طويلا بحيث أنه يؤذي العين فيتقص الشعرات المؤذية فقط. أما العبث بالحاجب بهذا المقص فلا يجوز, وهو في معنى النمص الذي منع عنه عدد من أهل العلم. يقول فضيلة الشيخ, ما هو الجزاء إذا كان الإنسان يلبس ملابس فيها شخصيات لحيوانات, هل يجوز له ذلك أم لا؟ أما بالنسبة للملابس, ينبغي إذا كان الإنسان سيلبس ملابس عليها صور أن يختار الصور التي ليست ذوات الأرواح, صورة مثلا شمس تغرب, زهور, سفينة, بحر ونحو ذلك. أما الصور التي تكون على ملابس الأطفال للحيوانات رخص فيها جمع من أهل العلم, يعني ليس رخص بل سكت وتساهل فيها مع أنها يعني مع قوله بكراهتها وأن الأولى أن يلبس أشياء ليست صور ذوات أرواح, لكن قال لأن الأطفال ملابسهم غالبا مهانة وربما تقيأ عليه وربما يعني ليست أشياء معلقة مكرمة, فإذا تيسر الإنسان أن يتجنبها فهو أولى إذا لبسها بناء على من رخص في ذلك فلا بأس عليه. سعاد تفضلي. طيب سعاد معنا ولا راحت؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هلا فيك. لو سمحت أنا أبغى أسألك بس, أنا زوجي مطلقني حوالي فوق 300 مرة ورحنا لدار الإفتاء بالرياض وقالوا موضوعكم يعني يبغالوا من الشيخ الكبير وصاروا لنا بعد 10 أيام لكن زوجي ما يبغى يروح.
إيه
إيش الحل؟ أنا أرسلت لك كثير يا شيخ عشان تكلمني ما كلمتني.
طيب يا أختي, إذا كان الرجل طلقك مرارا وعرضتم أمركم على سماحة المفتي العام فيجب عليه مراجعته لأنه يعني ربما تكونين الآن لست في عصمتها أنك مطلقة.
ما يبغى يا شيخ.
اتصلي أنت واسألي عن المعاملة بالهاتف أو حاولي إذا كان هناك أحد يمكن أن يذهب ويسأل يرى مدام أنكم قدمتم استفتاء رسمي وجلستم مع المفتي وسألكما أو مع الباحث اللي عند الشيخ وسألكما عن الطلاق وسجل كل هذا فلا بد أن تعلمي هل أنت معه على يعني على نكاح صحيح أم أنه قد طلقك. أم يوسف تفضلي.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا دكتور محمد أنا آسف الجزء أطول معك, أنا مثل جريمة صارت معي على أولادي. كان عندي طفلة توفت وعمرها 10 أشهر من أول ما سكنت بيتي جديد عمرته, بس يا دكتور اضطريت والله العظيم اضطريت اضطرار إني أداين من بنك ربوي لسوء معاملة البنك اللي كان عندنا الإسلامي من كثر ما كان يطلب إن نحط مثلا مصاري قدام ما يعطينا, فلذلك رحت لبنك ربوي كان يعطينا أسرع. والله ندماني.
نعم.
بحس دفعت ثمنها أولادي, بنتي توفت عمرها 10 أشهر ومن من يوم ما توفت لغاية الآن إلها 2 سنين, توفت في ليلة القدر في رمضان. والله يا دكتور بحمل وبتوفت جنين في بطني أو بحمل وبنزل, يا دكتور إن شاء الله شوف لي حل. والله العظيم بداوم على آيات الحفظ, بداوم على سورة البقرة, بس ما بعرف إيش انتحس عندي في حياتي يا دكتور, بحاول أراسلك على
طيب. أم يوسف كم مضى لك أنت؟ البيت اشتريتوه ولا بنيتوه؟
بنيته أنا يا دكتور.
طيب
من يوم ما دخلت ما شفت الخير فيه.
طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن كان الشؤم في شيء ففي الدار, وذكر عليه الصلاة والسلام بقية الأشياء فذكر الدار أنها قد تكون فيها شؤم على الإنسان وقد لا يوفق فيها, فأنا أرى أن يعني أن تبيعي هذه الدار أو تستأجري بيت آخر يعني تؤجريها مثلا بفرضا تأجريها مثلا ب 200 دينار مثلا في الشهر وتستأجري بيت آخر ب 200 دينار تسكنين فيه تأخذين الأجار من هنا وتضعينه هنا وتنظري في حالك وفي شأنك. أما الاقتراض من البنوك الربوية بلا شك أنه لا يجوز, لكن الإنسان إذا استغفر الله تعالى وتاب وحاول التخلص من هذا الربا فإن رحمة الله تعالى واسعة. أسأل الله أن يحفظ لك ذريتك وأن يدلنا وإياك على الخير. تعطوني فرصة ولا بدخلون علي أحد يا شباب؟ طيب يقول يا شيخ أنا يقول ادعو الله تعالى لي أني أنجح في دراستي، أنا دائم أرسب. يعني أنا بدعو لك يا ابني، لكن لا يكفي فقط الدعاء، يعني مثل ما قال الرجل يا رسول الله أنا جعلت ناقتي عند المسجد فهل أعقلها، هل أربطها حتى ما تهرب، أم أتوكل، أقول ربي توكلت عليك وأتركها غير مربطة؟ فقال عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل، يعني أنت لابد أن تبذل السبب. كذلك يا ابني لا يكفي تقول والله دعاني الشيخ بالاختبار، لابد أن تبذل أنت أيضا مذاكرة. هبة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
الأول يعني كان أبي معه قاضي.
أيوة.
وذهب وما يعني ما يزكيش عليه، كانت أمي تزكيني من مال الخاص بخدية عنه، هل يعني الزكاة يعني حصلت الزكاة ولا أمي آثمة؟
الذهب هو لمن، للأب ولا للأم؟
لا للأب.
الذهب للأب وكان لا يزكي عليه، هو ذهب إيش يعني، حلي ولا سبائك ذهب ولا إيش؟
لا اسم الذهب، ذهب من ثلث المرة.
طيب المهم يعني
بس بالغ النصاب، كان
بالغ النصاب، ليش ما كان يزكي هو؟
ما كان في تزكية، يقول
لا يريد
يعني يرجم يعني يرجم صحه بس ما يرضي تكي.
طيب الوالد الان موجود ولا توفي؟
لا موجود.
خلاص الوالدة اخبرته انها تزكي؟
لا.
طيب اذا لو اخبرته هل سيحصل مشكلة؟
ايوه.
طيب لا لا، انتم قدموا له النصيحة، واذا تيسر الوالدة ايضا ان تخرج عنه الزكاة اسأل الله تعالى ان يعني يتقبلها، لان بعض العلم يمنع ويقول لا يجوز أن يخرج أحد عن أحد إلا إذا وكله أو أذن له، لأن الزكاة عمل يحتاج إلى نية، لكن ما دام أنه لم يقبل النصيحة ولم يعني يأذن لها في ذلك فإن تصدقت هي بنية أنه عن هذا الذهب أسأل الله أن يعني أن يرفع عنه الحرج إن شاء الله، أسأل يعني الله تعالى أن ينفع
يعني تكون خانته يعني أنه ماله.
لا لا, لا لا لا، هذا هو مال الله تعالى، هذا حق لله، هي تخرجه من ماله، هي تطلع من فلوس الأب نفسه، إذا تطلع من فلوس الأب نعم لا بأس عليها. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما قلنا، وأن يفرج عنا وعنكم، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يرفع كربة إخواننا وأخواتنا في كل مكان، وأن يكون الله تعالى معهم، وأن يرفع الله تعالى عنهم مصابهم وكربتهم، وأن يحفظ جميع بلداننا، وأن يكتب لنا وإياكم الشفاء من كل داء، والله تعالى أعلم. ألقاكم بإذن الله الأسبوع القادم في مثل هذا التوقيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما زال قلبي للأحبة مشفقا، ويسرني أن ينفعك إن مر ذكرك في طريق خواطري، فخاطري أبدا معك. ما زال قلبي للأحبة مشفقا، ويسرني أن ينفعك إن مر ذكرك في طريق خواطري.